بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرعنا ليلة البارحة في ارتياد هذه الروضة الأنيقة التي أعدها وكتبها المرب الجليل والعالم الرباني محمد أبو بكر محمد بن الحسين الآجري بعنوان كتاب أخلاق العلماء، وأراد بها رحمه الله أن يتخرج طلبة العلم على الصفة التي يحبها الله ورسوله، جامعين بين العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لله تعالى وتهذيب الأخلاق. ولا ريب أن هذا مطلب عزيز، وبه يحصل المقصود من طلب العلم، فإن العلم النافع هو العلم الذي يورث الخشية لله تعالى والإخلاص له والنفع لعباده، وإلا كان حجة على صاحبه لا حجة له. فبعد أن بين رحمه الله جملة صالحة من الآثار والمرويات في فضائل العلم وأهله، انتقل إلى ذكر صفة العالم الذي يرجى له حصول هذا النفع ونوال هذا البر، فقال رحمه الله تعالى:
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب أوصاف العلماء الذين نفعهم الله بالعلم في الدنيا والآخرة. قال محمد بن الحسين: لهذا العالم صفات وأحوال شتى ومقامات لا بد له من استعمالها، فهو مستعمل في كل حال ما يجب عليه، فله صفة في طلبه للعلم كيف يطلبه، وله صفة في كثرة العلم إذا كثر عنده ما الذي يجب عليه فيه فيلزمه نفسه، وله صفة إذا جالس العلماء كيف يجالسهم، وله صفة إذا تعلم من العلماء كيف يتعلم، وله صفة كيف يعلم غيره، وله صفة إذا ناظر في العلم كيف يناظر، وله صفة إذا أفتى الناس كيف يفتي، وله صفة إذا أفتى الناس كيف يفتي، وله صفة كيف يجالس الأمراء إذا ابتلي بمجالستهم، ومن يستحق أن يجالسه ومن لا يستحق، وله صفة عند معاشرته لسائر الناس ممن لا علم معه، وله صفة كيف يعبد الله عز وجل فيما بينه وبينه. قد أعد لكل حق يلزمه ما يقويه على القيام به، وقد أعد لكل نازلة ما يسلم به من شرها في دينه. عالم بما يجترب به الطاعات، عالم بما يدفع به البليات، قد اعتقد الأخلاق السنية واعتزل الأخلاق الدنية.
نعم، الحمد لله رب العالمين. هذه عشر مسائل طرحها رحمه الله في أحوال ومقامات وكيفيات ينبغي أن يتخلق بها طالب العلم، وقد حاول رحمه الله أن يستوفي وأن يستقصي ما قد يعرض لطالب العلم من الأحوال، وسيأتي عليها واحدة واحدة، فنبتدئ بأولها.
قال: ذكر صفته لطلب العلم. فمن صفته لإرادته في طلب العلم أن يعلم أن الله عز وجل فرض عليه عبادته، والعبادة لا تكون إلا بعلم، وعلم أن العلم فريضة عليه، وعلم أن المؤمن لا يحسن به الجهل، فطلب العلم لينفي عن نفسه الجهل، وليعبد الله عز وجل كما أمره، ليس كما تهوى نفسه، فكان هذا مراده في السعي في طلب العلم، معتقدا للإخلاص في سعيه، لا يرى لنفسه الفضل في سعيه، بل يرى لله عز وجل الفضل عليه، إذ وفقه لطلب علم ما يعبده به من أداء فرائضه واجتناب محارمه.
ما شاء الله، ابتدأ بما هو أهم وأولى وأحق، وهو تحرير النية وتحقيق الإخلاص. فمن صفة طالب العلم الذي نفعه الله بعلمه في الدنيا والآخرة أن يصحح النية، لأن صلاح النية صلاح للعمل، وإذا صفت سريرة الإنسان فإن أعماله تكون صالحة موفقة مقبولة. فلا بد لطالب العلم أن يحرر النية وأن يسائل نفسه لما يفعل هذا؟ لماذا ينقل الخطأ؟ لماذا يسود الصفحات؟ لماذا يقلب الأوراق؟ لماذا يبذل الأموال؟ لماذا يشتغل بما يشق عليه ويدع ما تهواه نفسه؟ لا بد أن يكون عنده باعث بين واضح يكون فيه على بينة من ربه. أجاب رحمه الله عن هذا السؤال بأن هذا العالم قد علم أن الله افترض عليه عبادته، وأنه لا يتمكن من القيام بعبادة الله تعالى إلا بعلم، فلا يمكن تحقيق عبادة المعبود إلا بالعلم بما يحبه ويرضيه، والعلم بما يسخطه ويغضبه. فتبين بذلك أن طلب العلم فريضة للوصول إلى مراضي الرب، ولهذا عقد في قلبه أن يرفع الجهل عن نفسه، أن يرفع الجهل عن نفسه ليعبد الله تعالى كما أحب ربه لا كما تهواه نفسه. فهذا هو الإخلاص، وهو حلال العقد، وهو حجر الزاوية ومنطلق الارتكاز الذي ينبغي أن ينطلق منه طالب العلم. وهو في هذا كله يرى أن لله، أن الفضل لله تعالى عليه أن حبب إليه هذا الأمر وأعانه عليه. فإذا قامت هذه المعاني في القلب صحت النية. ويمكن أن نضيف إليها أموراً أخرى، فنقول كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يعدل العلم شيء لمن صحت نيته. فينبغي لطالب العلم أن يضع اللبنات الأولى في إصلاح النية، أولاً بأن ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه، ثانياً أن ينوي رفع الجهل عن غيره، ثالثاً أن ينوي امتثال أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بطلب العلم، رابعاً أن ينوي بذلك حفظ شريعة الله، خامساً أن ينوي بذلك الذب عن شريعة الله ممن يتطاول عليها من اليهود والنصارى والذين لا يعلمون. فإذا اجتمعت هذه المعاني في قلبه فقد صحت نيته، وأن يحذر من أضدادها كما سيأتي في صفة العالم غير الموفق. ثم انتقل إلى ذكر صفة أخرى فقال:
قال رحمه الله: ذكر صفته في مشيه إلى العلماء: يمشي برفق وحلم ووقار وأدب، مكتسب في مشيه كل خير، تارة يحب الوحدة فيكون للقرآن تاليا، وتارة بالذكر مشغولا، وتارة يحدث نفسه بنعم الله عز وجل عليه ويقتضي منها الشكر، يستعيذ بالله من شر سمعه وبصره ولسانه ونفسه وشيطانه، فإن بلي بمصاحبة الناس في طريقه لم يصاحب إلا من يعود عليه نفعه. قد أقام الأصحاب مقام ثلاثة: إما رجل يتعلم منه خيرا إن كان أعلم منه، أو رجل هو مثله في العلم فيذاكره العلم لئلا ينسى ما لا ينبغي أن ينساه، أو رجل هو أعلم منه فيعلمه. يريد الله عز وجل بتعليمه إياه
يريد الله
أحسن الله عليكم يريد الله عز وجل بتعليمه إياه لا يمل من أصحابه لكثرة صحبه، بل يحب ذلك لما يعود عليه من بركته. قد شغل نفسه بهذه الخصال، خائف على نفسه أن يشتغل بغير الحق. قد أجمع الحذر من عدوه الشيطان كراهية أن يزين له قبيح ما نهي عنه، يكثر الاستعاذة بالله من علم لا ينفع ويسأله علما نافعا، همه في تلاوة كلام الله عز وجل الفهم عن الله فيما أمر ونهى، وفي حفظ السنن والآثار الفقه لئلا يضيع ما أمر به، ولأن يتأدب بالعلم. طويل السكوت عما لا يعنيه حتى يشتاق جليسه إلى حديثه، إن ازداد علما خاف من ثبات الحجة، فهو مشفق في علمه، كلما ازداد علما ازداد إشفاقا، إن فاته سماع علم قد سمعه غيره فحزن على فوته لم يكن حزنه بغفلة حتى يواقف نفسه ويحاسبها على الحزن فيقول لما حزنت، احذري يا نفس أن يكون الحزن عليك لا لك، إذ سمعه غيرك ولم تسمعيه أنت، فكان أولى بك أن تحزني على علم قد قرع السمع وقد ثبتت عليك الحج وقد ثبتت عليك به الحجة فلم تعملي به، فكان حزنك على ذلك أولى من حزنك على علم لم تسمعيه. ولعلك لو قدر لك سماعه كانت الحجة عليك أوكد، فاستغفر الله من حزنه وسأل مولاه الكريم أن ينفعه بما قد سمع.
ما شاء الله، ما أحسن هذا. هذه نفس مطمئنة، هذه نفس رائقة. وصف الشيخ رحمه الله صفة طالب العلم في علاقاته الاجتماعية مع أهل الطلب، فبين كيف يسير إلى العلماء، يسير برفق وحلم ووقار وتؤدة وأدب، عليه السكينة. فهذا السمت الظاهر دليل على سكينة باطنة، فلما حل في قلبه وقر الإيمان ومعانيه انعكس ذلك على جوارحه، فصار في مشيته ومنطقه وخلطته معبرا عما في قلبه، وهو في جميع تقلباته يشغل نفسه بما يحب الله تعالى، إما بذكر أو تلاوة قرآن أو بمحاسبة نفس أو باستعادة من شر النفس والسمع والبصر. فقلبه دائما عامر، فقلبه على الدوام عامر بذكر الله تعالى والصلة به. ثم هذا شأنه مع نفسه، وأما مع صحبه فالناس عنده ثلاثة: إما شخص أعلم منه أو مقارن له قرين له أو دونه، فينظر لكل أحد بما يليق به، فيصاحب من هو أعلم منه مصاحبة من يرجو منه النفع والاستفادة، لا يستكبر ولا يستنكف أن يستجدي منه العلم. فإن كان قرينا له صاحبه مصاحبة المذاكرة لئلا ينسى العلم الذي اقتناه، فإن كان أقل منه صاحبه مصاحبة التعليم مبتغيا بذلك وجه الله عز وجل. وهو في ذلك كله يحذر الشيطان من أن يزين له شيئا من مزالق السوء. وتأملوا قوله: همه في تلاوة كلام الله عز وجل الفهم عن الله فيما أمر ونهى. هذا الذي ينبغي لكل مؤمن ولكل طالب علم، أن إذا نظر في كتاب الله وهم بالتلاوة أن يكون همه الأكبر أن يعي عن الله مراده. أنت لو وردك خطاب من جهة ما، لو وردك خطاب من مرجعك في العمل لاعتنيت بقراءته، فكيف إذا وردك هذا الخطاب من الوزارة التي تتبع لها؟ فكيف لو وردك من الديوان الملكي؟ ستجد أنك تقرأ السطور وما بين السطور. فكيف إذا ورد هذا الخطاب من رب العالمين؟ ألا يستحق منك أن تتمعن فيه وأن تتدبر وأن تعرف عن الله مراده وأن تصدر عن علم وبينه؟ هذا الذي ينبغي لطالب العلم حقا، أن يحتفي بكلام الله عز وجل أعظم من حفاوته بكلام الرجال. كذلك في حفظ السنن والآثار، فطالب العلم هذا يحرص على السماع وأن يكون له سند متصل، وأن يبحث عن علو الإسناد، فلا يكون همه بذلك مجرد الاستكثار وحصول الإجازات ونحو ذلك مما قد يتنافس فيه المتنافسون، بل يكون همه المقيم المقعد هو حفظ العلم والعمل به. ولهذا نبه على مسألة لطيفة أو مسألتين لطيفتين دقيقتين، أنه كلما ازداد علما ازداد أشفاقا من أنه يستكثر من حجة الله عليه. ويقال إن إحدى أمهات التابعين أو إحدى أمهات العلماء، لعله إسحاق بن راهويه أو أحمد، كانت تقول له: يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، ثم تخرج به إلى المسجد ليسمع من المحدثين وتقول له: لا تزد في اليوم عن 10 أحاديث، فانظر أعملت بها أم لا، وإلا فلا تستكثر من حجة الله عليك. أم مربية تغرس في قلب ابنها منذ الصغر أن هذا العلم حجة لك أو عليك، فانظر أثر ما أخذت على نفسك، وإلا فلا تستكثر من حجة الله عليك. أما المسألة اللطيفة الثانية فهو ما يقع لبعض طلبة العلم حين يفوتهم سماع، فإنه يلحقهم حزن أن لم يشهدوا مجلسا، فيقول سائل نفسك لما كان هذا الحزن؟ هذا الحزن ناشئ عن يعني الحرص والفوات؟ ألا تعلم أنك أحوج أن تحزن على علم سمعته فلم تعمل به؟ هكذا يداوي النفس، يداوي النفس بمثل هذه التساؤلات وهذه المحاكمات التي تجعل طالب العلم دوما على محك الإخلاص، فلا يأتي ولا يذر إلا على نور من الله وبينة منه. ثم انتقل إلى مقام آخر فقال:
قال: صفة مجالسته للعلماء، فإذا أحب مجالسة العلماء جالسهم بأدب وتواضع في نفسه، وخفض صوته عند صوتهم، وسألهم بخضوع، ويكون أكثر سؤاله عن علم ما تعبده الله به، ويخبرهم أنه فقير إلى علم ما يسأل عنه، فإذا استفاد منهم علما أعلمهم أني قد أفدت خيرا كثيرا، ثم شكرهم على ذلك، وإن غضبوا عليه لم يغضب عليهم، ونظر إلى السبب الذي من أجله غضبوا عليه، فرجع عنه واعتذر إليهم، لا يضجرهم في السؤال، رفيق في جميع أموره، لا يناظرهم مناظرة من يريهم أني أعلم منكم، وإنما همته البحث لطلب الفائدة منهم مع حسن التلطف لهم، لا يجادل العلماء ولا يماري السفهاء، يحسن التأتي للعلماء مع توقيره لهم حتى يتعلم ما يزداد به عن الله فهما في دينه.
نعم، هذا مقام آخر وهو يتعلق بخلطته بالعلماء. قال: فإذا أحب مجالسة العلماء جالسهم بأدب وتواضع في نفسه، وخفض صوته عند صوتهم، وسألهم بخضوع. ليس مراده بهذا الحالة التي يصفها الصوفية بأن يقول يجب أن يكون المريد بين يدي الشيخ كالجنازة بين يدي المغسل، لا، ليس هذا هو الخضوع المذموم الذي يعني الانقياد الأعمى، وإنما هو الأدب والسمت والتواضع والتوقير لأهل العلم، وهذا أدب ينبغي أن يتحلى به طالب العلم، لأن من طلبة العلم من يكون عنده نوع عجب وزهو، فتجده إذا جالس العلماء لا يتعامل معهم معاملة المستفيد المتواضع، بل يشعرهم بأنه يريد أن يستخبرهم وأن يمتحنهم، فيكلمهم بنوع ترفع وغير ذلك، فهذا من آفات النفوس، والذي ينبغي لطالب العلم أن يخفض جناحه لشيخه، ثم يخبرهم أنه فقير إلى علم ما يسأل عنه، يعني بمعنى أنني إنما أسأل لأني أريد أن أرفع الجهل عن نفسي، ليس هذا من باب الاستمتاع الذهني ولا الترف الفكري، وإنما من باب البحث عن علم ينفع في الآخرة. ثم إذا نال منهم شيئا نافعا أخبرهم وشكرهم بأنه أفاد منهم ودعا لهم بخير، ثم أيضا يستصحب أن ذلك العالم الذي يجلس بين يديه بشر يلحقه ما يلحق البشر من انفعالات، فلربما غضب عليه وجفى في العبارة، فلا يقابل الغضب بالغضب كما يقابل الأنداد بعضهم بعضا، بل يصبر على ما يقع منهم، فإن كان الذي أغضبهم سبب ناشئ منه رجع إليهم واعتذر، وهذا كناية عن التواضع. واعلموا يا رعاكم الله أن التواضع من أعظم أسباب قبول الحق، فإن الله تعالى قد حكى عن طائفة سعيدة من أهل الكتاب فقال: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فالتواضع من أعظم أسباب تحصيل العلم، وقد قيل اثنان لا يتعلمان: مستحن ومستكبر، لأن المستحي كلما هم أن يسأل عما يجهل انخنع وانقمع، والمستكبر كلما هم أن يسأل عن شيء قال: أخشى أن يقال هو لا يعلم كذا، فيمنعه الكبر من السؤال. فينبغي للإنسان، ينبغي لطالب العلم أن يلزم جانب التواضع وأن يسأل عما جهل. وذكر أن من شأنه الرفق في جميع الأمور، أن يكون رفيقا، والرفق يا رعاكم الله حالة تقوم في القلب، ينشأ عنها آثار في الألفاظ وفي التصرفات وفي الأفكار أيضا، كما أن العنف
والحدة ينشأ عنه أيضا آثار في الكلام وفي التصرفات وفي طريقة التفكير. فلهذا كان الله تعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم رفيقا في جميع أموره. ولهذا من آثار ذلك أنه لا يناظرهم مناظرة من يريهم أني أعلم منكم. هذا يقع أحيانا من بعض طلبة العلم المبتدئين الذين لم يصطبغوا بصبغة العلم، فتجده يعني كمن يفرد عضلاته أمام شيخه ليظهره أنه قد وقف على كذا واطلع على كذا وغير ذلك. فهذا فيه نوع ترفع واستعلاء، فهذا هو حاله مع مشايخه، ثم انتقل بعد ذلك إلى مقام آخر.
قال: صفته إذا عرف بالعلم، فإذا نشر الله له الذكر عند المؤمنين أنه من أهل العلم واحتاج الناس إلى ما عنده من العلم ألزم نفسه التواضع للعالم وغير العالم. فأما تواضعه لمن هو مثله في العلم فإنها محبة تنبت له في قلوبهم وأحب قربه، وإذا غاب عنهم حنت إليه أو حنت إليه قلوبهم. وأما تواضعه للعلماء فواجب عليه إذ أراه العلم ذلك، وأما تواضعه لمن هو دونه في العلم فشرف العلم له عند الله وعند أولي الألباب.
إذن هذا ما ينبغي له إذا نشر الله له الذكر عند المؤمنين، يعني حينما يعني يحصل طالب العلم قدرا من العلم وينشر الله له ذكرا في الناس ويصبح له نوع قبول، فلا يجوز أن يحمله ذلك على شيء من الترفع، بل ينبغي أن يزداد تواضعا لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى قد أقام عليه الحجة التي تحمله على أن يبذل العلم لطالبه. وما الناس عنده إلا شخص أعلم منه أو شخص مثله أو شخص دونه، فأما من كان مثله في العلم فإن تواضعه لهم ينشأ عنه محبة. والواقع معشر طلبة العلم، وأرجو أن تتفطنوا وتتنبهوا لهذا، أنه يقع بين الأقران قديما وحديثا من المنافسات ما يوجب إغار الصدور، فعليك ألا تقع في هذا الفخ يا طالب العلم، وأن تعود نفسك على التخلص من أسار الهيئات والاعتبارات والأمور الشكلية. كن سهلا هينا، ولا يحملك تحصيلك للعلم وثناء الناس عليك على أن تكون صعب المراس أو أن يكون فيك عسر فلا تتحرك مع الآخرين بسهولة. لا، عود نفسك على أن تكون مطمئنا سلسا سهلا هينا، وبالذات مع أقرانك، فلا تقل قدم علي صدر علي بدأ به إلى آخره من هذه الأشياء، تخلص من هذا واعلم أن الميزان الحقيقي عند الله عز وجل. كذلك للعلماء، كونك قد حصلت طرفا من العلم هذا لا يجوز أن يحملك على إظهار الاستغناء عنهم، وتقول فلان ما عنده شيء أخذت الذي عنده، أو فلان ليس إلا في كذا وكذا، أو وهكذا يشتغل يعني استهجان الآخرين والتقليل من أقدارهم ونحو ذلك. ينبغي أن تكون وفيا عارفا بفضل أهل الفضل، فإنه لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا ذو الفضل. وأما من كان دونك فإن شرف العلم يحملك على التواضع، فإن العلم لا يحمل أبدا على الكبر، وإنما يحمل على التواضع لأنه يهذب نفس صاحبه. فبالجملة هذا الفصل يعول على زرع التواضع في قلب طالب العلم. وكثير من العامة تجدهم أحيانا يشتكون من المشايخ أو من طلبة العلم كما يقولون، من أنهم لا يعاملونهم معاملة الرفيقة، وأنهم ربما قسوا عليهم في الكلام، أو مثلا لم يلتفتوا إليهم، أو لم يقبلوا عليهم بكليتهم أو نحو ذلك. فالله الله يا طالب العلم، أنت مرآة دينك ومنظر علمك، فأري الناس الوجه الحسن ترغيبا بدين الله لا استجلابا فقط لثنائهم.
قال: وكان من صفته في علمه وصدقه وحسن إرادته يريد الله بعلمه، فمن صفته أنه لا يطلب بعلمه شرف منزلة عند الملوك ولا يحمله إليهم، صائن للعلم إلا عن أهله، ولا يأخذ على العلم ثمنا، ولا يستقضي به الحوائج، ولا يقرب أبناء الدنيا ويباعد الفقراء، بل يقرب الفقراء ويتجافى عن أبناء الدنيا، يتواضع للفقراء والصالحين ليفيدهم العلم. وإن كان له مجلس قد عرف بالعلم ألزم نفسه حسن المداراة لمن جالسه، والرفق بمن سأله، واستعمال الأخلاق الجميلة، ويتجافى عن الأخلاق الرذيلة الدنية.
إي والله، هذه صفة ينبغي لطالب العلم أن يتمثلها وأن يزرعها في نفسه لتنمو مع نموه هو في علمه وفي عمره، وهو أن يكرم العلم وأن لا يجعل العلم سلما للدنيا يستقضي به الحاجات ويتزلف به عند السلاطين والأمراء ويسترزق به، فإن الأمر جد خطير. فقد قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي حديث أبي هريرة، وهو حديث موحش، في الثلاثة الذين تسجر بهم النار يوم القيامة، أحدهم قارئ والآخر عالم، فيدعيان ذلك فيقول: إنما قرأت القرآن ليقال قارئ، أو طلبت العلم ليقال عالم، ويؤمر بكل منهما فيسحب على وجهه في النار. فعلى طالب العلم أن يدرك أن هذا العلم أكرم من أن تستقضى به الحوائج، أو أن يوقف به على أبواب السلاطين، أو أن تطلب به المراتب الدنيوية، أو نحو ذلك. وقد أنشد علي بن عبد العزيز الجرجاني أبياتا ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، وهي قوله: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم، إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظمأ، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن لأخدم أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. فالله الله يا طالب العلم، أكرم العلم الذي بين جنبيك، ولا تتخذه وسيلة ودرجة وعتبة للعاعة من الدنيا. ثم قال:
فأما أخلاقه مع مجالسه فصبور على من كان ذهنه بطيئا عن الفهم حتى يفهم عنه، صبور على جفاء من جاهل عليه حتى يرده بحلم، يؤدب جلساءه بأحسن ما يكون من الأدب، لا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم، ويأمرهم بالإنصات مع الاستماع إلى ما ينطق به من العلم. فإن تخطى أحدهم إلى خلق لا يحسن بأهل العلم لم يجبهه في وجهه على جهة التبكيت له، ولكن يقول: لا يحسن بأهل العلم والأدب كذا وكذا، وينبغي لأهل العلم أن يتجافوا كذا وكذا، فيكون الفاعل لخلق لا يحسن قد علم أنه المراد بهذا، فيبادر برفقه به. وإن سأله منهم سائل عما لا يعنيه رده عنه وأمره أن يسأل عما يعنيه، وإذا علم أنهم فقراء إلى علم قد أغفلوه عنه أبداه إليهم وأعلمهم شدة فقرهم إليه. لا يعنف السائل بالتوبيخ القبيح فيخجله، ولا يزجره فيضع من قدره، ولكن يبسطه في المسألة ليجبره فيها. أحسن الله عليكم. ليجبره فيها، قد علم بغيبه عما يعنيه، ويحثه على طلب علم الواجبات من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه. يقبل على من يعلم أنه محتاج إلى علم ما يسأل عنه، ويترك من يعلم أنه يريد الجدل والمراء. يقرب عليهم ما يخافون بعده بالحكمة والموعظة الحسنة، يسكت عن الجاهل حلما، وينشر الحكمة نصحا. فهذه أخلاقه لأهل مجلسه، وما شاكل هذه الأخلاق.
الله أكبر، لله دره، أين هذا؟ قال: أخلاقه مع مجالسه صبور على من كان ذهنه بطيئا عن الفهم حتى يفهم عنه. الواقع أن الناس فعلا ليسوا سواء، من الناس من هو لماح يفهم المسألة قبل أن يتم الشارح بيانها، ومن الناس من يحتاج أن يعاد عليه مرة ومرتين وثلاث. فربما كان بعض المشتغلين بالعلم شديد الضجر إذا سئل مرة ومرتين انتهر السائل. فمن خلق هذا العالم أنه صبور على من كان ذهنه بطيئا عن الفهم حتى يفهم عنه. أيضا من السائلين من يكون به جفاء، بطبعه جفاء، فيرمي بالمسألة وكأنما هي حجر. وهذا نسمعه أحيانا من بعض أهل الجفاء، مثلا يقول ما دليلك على كذا وكذا هكذا، وكأنما هو يخاطب أحدا في مجلس حكم أو تهمة أو ما أشبه ذلك. فمثل هؤلاء أيضا يؤخذون بالأنات والصبر، صبور على جفاء من جهل عليه حتى يرده بحلم، يؤدب جلساءه بأحسن ما يكون من الأدب. وذكر شيئا من هذا، لأن الواقع يا أخوة أن العالم المربي لا يقدم علما فقط، يقدم علما وأدبا. ولهذا قيل أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد، ائت حماد بن زيد تكتسب علما وحلما ثم قيده بقيدي. فرق بين الطالب الذي شيخه كتابه وبين الطالب الذي يثني ركبتيه عند أهل العلم. من يجالس العلماء يكتسب من أخلاقهم وطباعهم وطرق تفكيرهم ومعاملتهم للناس ما لا يمكن أن يوجد في الكتب، ما شيء لا يسطر، وإنما يحصل بالتلقي ويحصل بالتكيف مع هذا الحال. فلذلك إذا وجدت ذلك فتمسك به، فقد يتعلم من العالم كيف يتعامل مع الآخرين، فيؤدب جلساءه، فإذا رآهم مثلا يتكلمون فيما لا طائل من ورائه قال لهم يا أخوة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أنت في القبر لن تسأل إلا عن ثلاث مسائل، من ربك، ما دينك، من نبيك. فإن الناس فيهم شغف للخوض في أمور عدة، فإذا رآهم يخوضون فيما لا طائل من ورائه يعني نهاهم عن هذا برفق. كذلك أيضا إذا رأى منهم من فيه شيء من العجلة أو الخطأ لم يجبه، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يكاد يجبه أحدا بما يؤذيه، حتى إنه دخل عليه مرة رجل وعليه ثياب فيها صفرة شديدة، وكان قد نهى عن لبس الأصفر والمعصفر لأنها لا تليق بالرجال. فلما خرج الرجل قال لو أمرتم هذا أن يغير هذه الصفرة، وكان يكره أن يجبه أحدا بوجهه. فيمكن للعالم الموفق أن يوصل الملحظ أو الاستدراك بطريقة لبقة، فيفهم عنه المخاطب مراده دون أن يكون في ذلك حرج عليه. ومن الناس رحمك الله، ومن الناس عافانا الله وإياكم، من إذا رأى من بعض الطلبة الذين بين يديه خطأ شهر به وفضحه، حتى إنه لربما لا يعود هذا الطالب إلى المجلس مرة أخرى. وقد وقفنا على حالات من هذا، يعني يتعرض طالب مبتدئ لنوع تبكيت أو زجر أو تخجيل فلا يعود إلى الدرس مرة أخرى، لأنه بعد لم يشتد عوده ليتحمل ما يقع عليه. إذا رأى من بعض الطلبة سؤالا في أمور من فضول العلم رده إلى ما يعنيه وحمله على ما ينفعه كما بين ذلك. وإذا رآهم قد لم يسألوا عن شيء قد أغفلوه وهم في حاجة إليه ابتدرهم وابتدأهم، ولم يقل في نفسه لا أفتتح عليهم شيئا لم يسألوا عنه، لا، أحيانا تعن بعض الأمور والنوازل والطوارئ تستدعي من العالم المربي أن يبادئ جلساءه به وإن لم يسألوا عنه. قال لا يعنف السائل بالتوبيخ القبيح فيخجله. وقد حدثني أحد الطلبة أنه حضر مجلسا عند أحد العلماء فسأل سؤالا، يقول فلما سألت هذا السؤال قال وش تقولون يا أخوان بسؤال الأخ، يقول واستعرضهم واحدا واحدا فصاروا يتلاوحونه واحدا إثر الآخر، واحد يقول هذا دليل أنه لم يفهم، وهذا يقول هذا دليل على أنه فيه عجلة، وهذا يقول وأنا أتصبب عرقا تمنيت أن لو لم أسأل هذا السؤال. ومن العلماء الموفقين من إذا ألقى السائل سؤالاً غير مناسب قام بإعادة إخراجه له ورفع عنه الحرج، فقد يسأل سؤالاً يكون مضحكة للسامعين، لكن يقول لعل مراد الأخ فلان كذا وكذا، فيقول نعم نعم يا شيخ، فيخرجه من هذا الحرج. فهذا لا شك أنه من الحكمة التي يؤتيها الله تعالى من يشاء، وتختلف فيها النفوس بحسب تحسسها وتنبهها. ولا ريب أن من وفق إلى اللطف والرفق كان ذلك سبباً في استقطاب القلوب إليه. وبعض أهل العلم حتى من المحدثين من يكون فيه فظاظة على الطلبة، حتى كان منهم ولا أسمي من كان يحسبهم بالحجارة إذا أقبلوا عليه، فلا يستطيعون أن ينالوا منه السماع إلا بشق الأنفس. نعم.
قال رحمه الله: وأما ما يستعمل مع من يسأله عن العلم والفتيا فإن من صفته إذا سأله سائل عن مسألة فإن كان عنده علم أجاب، وقد جعل أصله أن الجواب من كتاب وسنة وإجماع، فإذا وردت عليه مسألة قد اختلف أو قد اختلف فيها أهل العلم اجتهد فيها، فما كان أشبه بالكتاب والسنة والإجماع ولم يخرج به من قول الصحابة وقول الفقهاء بعدهم قال به، وإذا كان موافقا لقول بعض الصحابة وقول بعض أئمة المسلمين قال به، وإذا كان قد رآه مما يخالف به قول الصحابة وقول فقهاء المسلمين حتى يخرج عن قولهم لم يقل به واتهم رأيه، ووجب عليه أن يسائل من هو أعلم منه أو مثله حتى ينكشف له الحق، ويسأل مولاه أن يوفقه لإصابة الخير والحق.
هذا أمر مهم لابد أن يقع لمن رزقه الله تعالى علما، وهو أن يتوجه الناس إليه بالسؤال، يسأله العامة ويسأله طلبة العلم. فنبه رحمه الله على أمر مهم، وهو أن يبني المجيب جوابه على الأصول الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. هكذا ينبغي، هذا هو التأصيل. حينما يقال التأصيل فالمراد به الرد إلى الأصول، وهي الكتاب والسنة والإجماع. فإن تبين أن في المسألة خلاف حاول أن يتشبث بقول صاحب أو قول له فيه سلف يأثره عن أحد ولم يخرج عن من سبقه، فإن كل خير في اتباع من سلف، ولا يشذ برأي لم يسبقه إليه أحد. أذكر أن شيخنا رحمه الله في بعض المسائل الفرعية الدقيقة قال: إن كان قيل بكذا وكذا فهو الراجح، أو أن يقول قولا فيقول هذا الذي أراه إلا أن يخالف إجماعا أو نحو ذلك. فينبغي أن يتريث أن يقول قولا ليس له به سلف، وإذا وجد أو أورد عليه مسألة ليس عنده فيها أثارة من علم فليستأني وليتريث ويطلب المهلة من سائله، ويقول حتى أنظر، فيجتهد في البحث ولا يقول مباشرة بما عنا له في خاطره، فإنه قد يقول هذا القول ثم يندم عليه، يذهب السائل فلا يجده، أو مثلا يغرد بتغريدة، أو يقول كلاما في موضع فيطير في الآفاق فلا يتمكن من رده. فلا يضر الإنسان أن يتريث، وهو ما يتعلق بالمسألة التالية: وإذا سئل
عن علم لا يعلمه لم يستحي أن يقول لا أعلم. وإذا سئل
نعم هذه مهمة، وقد وقعت للإمام مالك وغيره رحمهم الله، فإن رجلا أتى الإمام مالك وقال: إن قومي بعثوني إليك بأربعين مسألة، فألقاها عليه فقال في 36 منها لا أدري. قال: ما أقول لهم؟ قال: قل لهم إن مالكا قال في 36 لا أدري. لأنه ما الفائدة أن تقول شيئا بلا علم يبقى عليك إثمه ووزره وتبعته لأجل فقط أن تلبي فلانا وعلانا؟ إذا كنت لا تعلم فقل لا أعلم. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، ومن قال لا أدري فقد أفتى. فالتوقف مذهب معروف، فلا تقل إلا بعلم، ولا يحملك الحياء والحياء هنا المراد به يعني الخجل المدموم أن تقول لا أدري، بل إن الإنسان إذا كان يجيب عن كل ما سئل عنه فإن هذا يهز الثقة به، وإذا كان يقول في بعض ما يعرض له والله لا أدري ما عندي فيها علم زادت ثقة الناس به وعلموا أنه لا يقول إلا ببينة. ثم قال:
وإذا سئل عن مسألة فعلم أنها من مسائل الشغب ومما يورث بين المسلمين الفتنة استعفى منها ورد السائل إلى ما هو أولى به على أرفق ما يكون.
هذه من أهم المسائل التي نحتاج إليها في هذا الزمان، وهي مسائل الشغب. فإنه لا يخفاكم أنه في كل جيل وقبيل يوجد من بعض النفوس ما تكون مغرمة بالشغب وإثارة النفوس وإغار الصدور والتهيج والبحث عن الغرائب وضرب الأقوال بعضها ببعض، كأنما يريدون أن ينشب الناس أظفارهم بعضهم ببعض. فعليك يا طالب العلم أن تكون حكيما وأن تميز بين المسائل المحكمة ومسائل الشغب. فبعض الناس مغرم، ليس طالب علم لكنه مغرم بالبحث عن هذا النوع من المسائل المثيرة، شأنه شأن الصحافيين والإعلاميين الذين يبحثون عن الإثارة بأي شكل من الأشكال. فتجد أنه يبحث عن المثير، وش تقول بفلان، ماذا تقول في علان، ما رأيك بكذا، ما رأيك بكذا، أمور لك فيها سعة. والناس يا طالب العلم لم يقفوا ببابك يحملون الأوراق والدفاتر والمحابر ليسروا عن رأيك، ما دام لك في الأمر سعة والأمر مشتبه فيسعك أن تقول والله أخي سل غيري، الأمر ليس متضحا لدي. لست مضطرا أن تقول في كل مسألة بقول، أنت لست الإمام أحمد ولا الشافعي ولا مالك، لو قدر أن الأمر انحصر فيك في حال فحينئذ لها باب جواب، أما والأمر لا يعد أن يكون نوعا من التهارش والضراوة والقيل والقال فأنت في عافية. ليسعك المحكم، لو أفنيت عمرك في المحكم لا ما اتسع لك الزمان، فدع المتشابه حتى يكشفه الله لك. ولهذا قال الله عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيردون المتشابه إلى المحكم. فإياك يا طالب العلم أن تستدرج وأن تستزل وأن تكون ألعوبة لهؤلاء السفهاء والمتعجلين الذين همهم المقيم المقعد هو ضرب الرؤوس بعضها ببعض وضرب الأقوال بعضها ببعض وإثارة الشغب في انظر هل هذه المسألة التي يسأل عنها يترتب عليها أمر ديني عملي هو بحاجة إليه فتجتهد له في الإجابة، أم أنه نوع من الاستمتاع لا لن يتغير شيء بحديثك معه. وربما أورث ذلك كما قال أورث المسلمين فتنة، فإذا كان الأمر ذلك فاستعفي. يقول: وإذا سئل عن مسألة فعلم أنها من مسائل الشغب ومما يورث بين المسلمين الفتنة استعفى منها ورد السائل إلى ما هو أولى به على أرفق ما يكون. بعض يعني المبتدئين يسألون عن مسائل دقيقة جدا، وهو لو قلت له ما هي أركان الصلاة، ما هي شروطها، ما هي واجباتها، لم يحر جوابا. يأتي إليك ويقول لك: ما رأيك يا شيخ في مسألة العذر بالجهل، مسألة كبيرة، ولو قلت له ما هي أركان الصلاة لم يستطع عدها. فمثل هذه الأمور التي قد يترتب عليها أمور عظام، لأن هذه المسألة التي يلقيها تستتبع مسائل أخرى يمسك بعضها برقاب بعض، فلا يزال مسألة تسلم إلى أخرى تسلم إلى أخرى إلى أن تصل إلى أمور تتقلدها في عنقك وأنت في عافية منها. فكن عاقلا كن حكيما، لا سيما في هذا الزمان كما أسلفت، فإنه يكثر السؤال: ما تقول في فلان، ما تقول في علان، ما تقول في الجهة الفلانية، ما تقول في كذا، ما سبحان الله، وهو لازم تقول في كل شيء؟ قل بما تحسن وما لا تحسن فدعه. نعم.
قال: وإن أفتى بمسألة فعلم أنه أخطأ لم يستنكف أن يرجع عنها، وإن قال قولا فرده عليه غيره ممن هو أعلم به منه أو مثله، أو دونه فعلم أن القول كذلك رجع عن قوله وحمده على ذلك وجزاه خيرا. إن سئل عن مسألة اشتبه القول عليه فيها قال سلوا غيري ولم يتكلف ما لا يتقرر عليه. يحذر من المسائل المحدثات في البدع، لا يصغي إلى أهلها بسمعه ولا يرضى بمجالسة أهل البدع ولا يماريهم. أصله الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين. يأمر بالاتباع وينهى عن الابتداع، لا يجادل العلماء ولا يماري السفهاء. همه في تلاوة كلام الله الفهم، وفي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم الفقه، لئلا يضيع ما لله عليه وليعلم كيف يتقرب إلى مولاه. مذكر للغافل، معلم للجاهل، يضع الحكمة عند أهلها ويمنعها من ليس بأهلها. مثله مثل الطبيب يضع الدواء بحيث يعلم أنه ينفع، فهذه صفته. وما يشبه هذه الأخلاق الشريفة إذ كان الله عز وجل قد نشر له الذكر بالعلم في قلوب الخلق، فكلما ازداد علما ازداد لله تواضعا، يطلب الرفعة من الله عز وجل مع شدة حذره من واجب ما يلزمه من العلم.
لو تأملت لوجدت أن هذه الصفات مردها للإخلاص والتواضع، فالإخلاص لله والتواضع لعباد الله، والتواضع في الحقيقة ثمرة من ثمرات الإخلاص. من صور التواضع أنه إذا أفتى بمسألة فعلم أنه أخطأ لم يستنكف أن يرجع عنها. أما المستكبر فما أشد عليه أن يقول أخطأت، يجد الأمر عسيرا صعبا، وربما يعني قالها كمن تلد ولادة قيصرية حتى يقول إني أخطأت. أما الموفق المتضع لله عز وجل فإنه يقول أنا والله أخطأت في هذا الأمر وأستغفر الله مما جرى لي، فيرجع إلى الحق. وقد أدركت شيخنا رحمه الله على المنبر أكثر من مرة قديما وهو يقول وقد كنت أقول بكذا وكذا في مسألة من المسائل، ثم ظهر لي أن الصواب فيها كذا وكذا فأنا أرجع عن قول الأول وأقول كذا وكذا. ماذا؟ ابن آدم محل للقصور والتقصير، فليس غريبا أن يقول الإنسان بقول ثم يتبين له الحق بخلافه فيرجع إليه. أما أن ينصب الإنسان عمره للدفاع عن ذاته وأمجاده وغير ذلك فهذه تجارة خاسرة، بل ينبغي أن يدور مع الحق حيث دار. وقد أكد على أمور عظيمة تتعلق بالاتباع والنهي عن الابتداع، لا يجادل العلماء ولا يماري السفهاء. وقد جاء في حديث من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف إليه وجوه العامة لم يجد عرف الجنة، أو كما جاء في الحديث. ثم قال:
قال ذكر صفة مناظرة هذا العالم إذا احتاج إلى المناظرة. قال محمد بن الحسين: اعلموا رحمكم الله ووفقنا الله وإياكم للرشاد أن من صفة هذا العالم العاقل الذي قد فقهه الله في الدين ونفعه بالعلم أن لا يجادل ولا يماري ولا يغالب بالعلم إلا لمن يستحق أن يغلبه بالعلم الشافي، وذلك أن يحتاج في وقت من الأوقات إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ ليدفع بحقه باطل من خالف الحق وخرج عن جماعة المسلمين، فيكون غلبته لأهل الزيغ تعود بركته على المسلمين. على جهة الاضطرار إلى المناظرة لا على الاختيار، لأن من صفة العالم العاقل أن لا يجالس أهل الأهواء ولا يجادلهم.
نعم، هذا أمر أيضا يعرض لمن آتاه الله علما وهو باب المناظرة، فإن المناظرة لا بد أن تقع لطالب العلم، لكن المناظرة ليست مقصودة لذاتها، أي بمعنى أن الإنسان لا يطلب العلم لكي يدخل في عراك وخصومة ومغالبات ويعني إظهار تفوق على الآخرين، لكنه قد يحتاجها اضطرارا. ومن صور ذلك أن ينبري للرد على بعض أهل البدع المحققة، لا على من يخالفه في مسائل مما يكثر فيها الخلاف ويتسع لها النظر، بل على أهل البدع المحققة الذين يفسدون الدين والملة، فحينئذ ينبري لهم ليغلب بحقه باطلهم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فإذا ناظر بهذه النية لم يقصد بذلك إشهار نفسه وإظهار علمه، وإنما قصد بذلك نصر دين الله، فهو كالمجاهد. فهؤلاء نعم يستحقون أن يغالبوا وأن يناظروا لكي لا يعود بالضرر على المسلمين، وقد وقع هذا للأئمة الكبار. ولعلكم يعني قرأتم قصة عبد العزيز الكناني حينما خرج من مكة رحمه الله إلى بغداد لأجل أن يناظر بشران المريسي، واتفق مع ابنه أن يصلي في جامع الرصافة وأن يقوم ابنه في طرف الصف وهو في الطرف المقابل، وكان الجو مشحونا والناس في نوع من الرهاب بسبب تسلط المعتزلة وأذاهم لأهل السنة من محدثين وفقهاء وغيرهم. فلما قضيت الصلاة قام ابنه فقال: يا أبتي ما تقول في القرآن؟ فقام رحمه الله منتصبا وقال: كلام الله منزل غير مخلوق. فما كاد يتم كلامه حتى أخذه الجند ودفعوا به حتى بلغ يعني منزل السلطان، ثم حمل إلى مجلس المأمون، ثم بعد ذلك أتي ببشر المريسي وجرت مناظرة مشهورة سطرها بكتاب اسمه الحيدة. فمثل هذه المناظرة التي يراد بها إحقاق حق أو إبطال باطل، ومن جنسها ما يقع أحيانا في المناظرات الفضائية، فيحتاج مثلا أهل السنة إلى الرد على أهل البدع، فينتصب من أهل السنة من يقارع الشبهة بالحجة، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. أما ما كان على سبيل الترف والاستمتاع كما يعقد أحيانا لإظهار فقط يعني بنات الأفكار، فهذا لا يليق بطالب العلم أن يجعل من نفسه مادة إعلامية تزجى بها الأوقات. عليه أن يكرم العلم عن أن يكون كذلك، وألا يستدرج لمثل هذه الأشياء. نعم.
قال: فأما في العلم والفقه من سائر الأحكام فلا. فإن قال قائل: فإن احتاج إلى علم مسألة قد أشكل عليه معرفتها لاختلاف العلماء فيها لا بد له من أن يجالس العلماء ويناظرهم حتى يعرف القول فيها على صحته، وإن لم يناظر لم تقوى معرفته. قيل له: بهذه الحجة يدخل العدو على النفس المتبعة للهوى، فيقول: إن لم تناظر وتجادل لم تفقه، فيجعل هذا سببا للجدل والمراء المنهي عنه الذي يخاف منه سوء عاقبته الذي حذرناه النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناه العلماء من أئمة المسلمين.
نعم، حسبك. هذه مسألة قد تكون مدخلا من مداخل الشيطان، وقد يلتبس فيها ما هو صحيح بغيره. الشيخ كما تسمعون يعني ينفر من المناظرة، ويرى أن هذا ليس بلازم لطالب العلم في مشروعه في الطلب. فقد يقول قائل: إنما فعل ذلك لكي يعرف أقوال أهل العلم ويعرف الراجح من الأقوال من غيره إلى آخره، وأن هذا يقوي عارضته وحجته. فقال: بهذه الحجة يدخل العدو على النفس المتبعة للهوى. هكذا رأى رحمه الله، يعني كأنما قيل: إن لم تناظر وتجادل لم تفقه. والحقيقة أن الإنسان يمكن أن يحصل له العلم والفقه وإن لم يناظر، فالمناظرة ليست شرطا في تحصيل العلم. لكن أحيانا يقع هذه المناظرة بطريقة تعليمية لا بقصد المغالبة. ومما يذكر أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كان أحيانا يقسم الطلبة إلى فريقين، فيجعل مثلا فريقا يدلون بحجتهم في نصرة قول، والفريق الآخر يدلي بحجته في نصرة قول، لا على سبيل المغالبة والانتصار للرأي، وإنما على سبيل استحداث الذهن. فهذا لا يدخل إن شاء الله في الصورة الممنوعة. الصورة الممنوعة هو أن يقصد بها الظهور والغلبة والتميز وما أشبه هذا. نعم.
قال رحمه الله: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك المراء وهو صادق بنى الله له بيتا في وسط الجنة. وعن مسلم بن يسار أنه كان يقول إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته. وعن الحسن قال ما رأينا فقيها يماري. وعن الحسن أيضا قال المؤمن يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال إذا أحببت أخا فلا تماره ولا تشاره ولا تمازحه.
يعني كأنما يرى أن هذا سببا في إغار الصدور وانقطاع المودة، لأنه إذا ما راه أغضبه. وبهذا فسر عطاء قول الله تعالى ولا جدال في الحج، قال أن تماري أخاك فتغضبه أو يغضبك. ولا تشاره، يعني كأنما يقول لا يقع بينكم بيع وشراء، لأنه يحصل أحيانا في البيع والشراء من الندم والأسف والتهمة ما يؤدي إلى توتر العلاقة. ولا تمازح، أيضا أراد بها المزاح الكثير، لأن كثرة المزاح توجب سقوط الهيبة وذهاب القدر، فهذا من الكلام الحكيم. لكنه قال في تفسير المشاراة اللج في الجدال، ربما كان كذلك المشاراة، قال اللج في الجدال، يعني أنها مماراة شديدة. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله وعند الحكماء أن المراء أكثره يغير قلوب الإخوان ويورث التفرق بعد الألفة والوحشة بعد الأنس. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فالمؤمن العالم العاقل يخاف على دينه من الجدل والمراء.
الجدل نوعان، جدال محمود مأمور به مشروع، وجدال مذموم. فالمحمود هو ما دل عليه قول الله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وأما المذموم فهو ما قصد به المغالبة والظهور ونحو ذلك من الدوافع الشخصية. نعم.
قال فإن قال فما يصنع في علم قد أشكل عليه؟ قيل له إذا كان كذلك وأراد أن يستنبط علم ما أشكل عليه قصد إلى عالم ممن يعلم أنه يريد بعلمه الله، ممن يرتضي علمه وفهمه وعقله، فذاكره مذاكرة من يطلب الفائدة، وأعلمه أن مناظرتي إياك مناظرة من يطلب الحق وليس مناظرة مغالب، ثم ألزم نفسه الإنصاف له في مناظرته، وذلك أنه واجب عليه أن يحب صواب مناظره ويكره خطأه، كما يحب ذلك لنفسه، لأن من صفة العالم المؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، ويعلمه أيضا إن كان مرادك أحسن عليكم ويعلمه أيضا إن كان مرادك في مناظرتي أن أخطئ الحق وتكون أنت المصيب ويكون أنا مرادي أن تخطئ الحق وأكون أنا المصيب، فإن هذا حرام علينا فعله، لأن هذا خلق لا يرضاه الله منا، وواجب علينا أن نتوب من هذا. فإن قال فكيف نتناظر؟ قيل له مناصحة. فإن قال فكيف المناصحة؟ أقول له لما كانت مسألة فيما بيننا أقول أنا إنها حلال وتقول أنت إنها حرام، فحكمنا جميعا أن نتكلم فيها كلام من يطلب السلامة، مرادي أن ينكشف لي على لسانك الحق فأصير إلى قولك، أو ينكشف لك على لسان الحق فتصير إلى قولي مما يوافق الكتاب والسنة والإجماع. فإن كان هذا مرادنا رجوت أن نحمد عواقب هذه المناظرة ونوفق للصواب، ولا يكون للشيطان فيما نحن فيه نصيب.
ما شاء الله، رأيتم شدة حرصه رحمه الله على صيانة النفس من أن تستدرج إلى شيء من مواطن الزلل، وكيف أن المناظرة إن كان لا بد منها لا بد أن تكون ضمن شروط، وأن يكون فيها نوع مكاشفة مع المناظر بأن يتحقق أن يكون مرادي إصابة الحق، وأن يكون مرادك إصابة الحق، وأني إن كنت أريد أن يكون الحق فيما أقول والخطأ فيما تقول أو العكس فإن هذا حرام علينا. إن متناظرين على هذا المستوى الخلقي الرفيع حريون بإذن الله أن يوفقوا للصواب، لكن غالب المناظرات تجري على العكس وهي المغالبة وحب الظهور، وربما أدى بهم ذلك إلى نوع من الخروج عن حد الأدب والتخوين والتهمة كما يقع كثيرا. ويقال إن الشافعي رحمه الله قال: ما نظرت أحدا قط إلا رجوت أن يجري الله الحق على لسانه. فقيل له: لما يعني لا ترجو أن يجري الله الحق على لسانه؟ قال: لأني أعلم أن الله إذا أجرى الحق على لسانه فإني أقبل الحق، وأخشى أن يجري الله الحق على لساني فتأخذه العزة بالإثم فلا يقبل الحق. أين هذا؟ أين هذا؟ أين هذه النفوس المتجردة التي يكون همها الأكبر إصابة الحق ولو جرى على لسان غيره؟ ولما نهى أصحابه عن المناظرة قال هذا، قالوا له: إنك ناظرت حفصا الفرد. قال: إني أناظر الرجل وإن يدي على قلبي خشية أن يزل بكلمة، وأنتم تناظرون وأنتم ترجون أن يقول كلمة الكفر أو نحو هذا الكلام. فكثير من الناس حينما يناظر خصمه يعتبر أنه إذا أخطأ ظفر، أنه قد ظفر بشيء. قال: الحمد لله الذي أنطقك كما أنطق كل شيء، كأنما هو ظفر منه بغنيمة. فهذا لا يصلح للمناظرة، بل يجب أن يكون رائد الإنسان في المناظرة إصابة الحق. نعم.
قال: ومن صفة هذا العالم العاقل إذا عارضه في مجلس العلم والمناظرة بعض من يعلم أنه يريد مناظرته للجدل والمراء والمغالبة لم تسعه مناظرته، لأنه قد علم أنه إنما يريد أن يدفع قوله وينصر مذهبه، ولو أتاه بكل حجة مثلها يجب أن يقبلها لم يقبل ذلك ونصر قوله. ومن كان هذا مراده لم تؤمن فتنته ولم تحمد عواقبه. ويقال لمن مراده في المناظرة المغالبة والجدل: أخبرني إذا كنت أنا حجازيا وأنت عراقيا وبيننا مسألة على مذهبي أقول أنا إنها حلال وعلى مذهبك أنها حرام، فسألتني المناظرة لك عليها، وليس مرادك في مناظرتك الرجوع عن قولك، والحق عندك أن أقول فيها قولك، وكان عندي أنا أن أقول، وليس مرادي في مناظرة الرجوع عما هو عندي، وإنما مرادي أن أرد قولك ومرادك أن ترد قولي، فلا وجه لمناظرتنا، فالأحسن بنا السكوت على ما تعرف من قولك وعلى ما أعرف من قولي، وهو أسلم لنا وأقرب إلى الحق الذي ينبغي أن نستعمله. فإن قال: وكيف ذلك؟ قيل: لأنك تريد أن أخطئ الحق وأنت على الباطل ولا أوفق للصواب، ثم تسر بذلك وتبتهج به، ويكون مرادي فيك كذلك. فإذا كنا كذلك فنحن قوم سوء لم نوفق للرشاد، وكان العلم علينا حجة وكان الجاهل أعذر منا.
نعم، الواقع أن هذه التربية تؤدي إلى تضييق الخناق في الخلاف، لأن هذا يحمل طالب العلم على البعد عن توسيع دائرة الخلاف، فالخلاف يبدأ بنقطة، فكلما أضاف إليها أحد شيء ازدادت رقعة السواد حتى عمت. وإنما مثل بالعراقي والحجازي لأن أهل الحجاز كانوا أهل أثر وأهل العراق كانوا أهل رأي في وقت من الأوقات، فلذلك كان يقع خلاف بين المدرستين، مدرسة أهل الرأي وأهل الأثر في مسائل عدة، فيقول: ما الفائدة أن نتناظر؟ إذا كنت أنت تقصد نصر قولك وتهجين قولي وأنا كذلك، فلا فائدة إذن من المناظرة، فابقى على ما تعرف وأبقى أنا على ما أعرف. ما تكون المناظرة نافعة إلا إذا كان شرطها الوصول إلى الحق.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: وأعظم من هذا كله أنه ربما احتج أحدهما بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خصمه فيردها عليه بغير تمييز، كل ذلك يخشى أن تنكسر حجته، حتى إنه لعله أن يقول لسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة فيقول هذا باطل وهذا لا أقول به، فيرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه بغير تمييز.
وهذا أمر خطير، هذا أمر خطير. فإذا حملت الإنسان العزة بالإثم والرغبة في إثبات القول على رد السنة أوردته المهالك من الناس عافانا الله وإياكم. وربما تلاحظون هذا في العامة أحيانا، من قد يجادل عن قضية من القضايا تبدو له، فتقول له قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وتأتيه بحديث صحيح، فلا يملك إلا أن يقول إيه ولو ولو. ما معنى ولو في هذا المقام؟ هذا اعتراض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحر جوابا. معنى أن تقول ولو يعني ولو قالها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حقيقة الأمر. وعليه يتنزل قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد لعله الرد شيئا من قوله أن يقع في قلبه فتنة، فهذا من المزالق الخطيرة. نعم.
ومنهم من يحتج في مسألة بقول صحابي فيرد عليه خصمه ذلك ولا يلتفت إلى ما يحتج عليه، كل ذلك نصرة منه لقوله لا يبالي أن يرد السنن والآثار. قال محمد بن الحسين من صفة الجاهل الجدل والمراء والمغالبة، ونعوذ بالله ممن هذا مراده. ومن صفة العالم العاقل المناصحة في مناظراته وطلب الفائدة لنفسه ولغيره، كثر الله في العلماء مثل هذا ونفعه بالعلم وزينه بالحلم.
آمين. نقرأ الفصل الذي بعده، فصل قصير.
قال ذكر أخلاق هذا العالم ومعاشرته لمن عاشره من سائر الخلق كيف يجري. قال محمد بن الحسين من كانت صفاته في علمه ما تقدم ذكرنا له من أخلاقه والله أعلم أن يأمن شره من خالطه ويأمل خيره من صاحبه، لا يؤاخذ بالعثرات ولا يشيع الذنوب من غيره، ولا يقطع بالبلاغات ولا يفشي السر، من عاداه لم ينتصر منه بغير حق، ويعفو ويصفح عنه، ذليل للحق عزيز عن الباطل، كاظم للغيظ عمن آذاه، شديد البغض لمن عصى مولاه، يجيب السفيه بالصمت عنه والعالم بالقبول منه، لا مداهن ولا مشاحن ولا مراء ولا مختال ولا حسود ولا حقود ولا سفيه ولا جاف ولا فظ ولا غليظ ولا طعان ولا لعان ولا مغتاب ولا سباب، يخالط من الإخوان من عاونه على طاعة ربه ونهاه عما يكره مولاه، ويخالق بالجميل من لا يأمن شره إبقاء على دينه، سليم القلب للعباد من الغل والحسد، يغلب على قلبه حسن الظن بالمؤمنين في كل ما أمكن فيه العذر، لا يحب زوال النعم عن أحد من العباد، يداري جهل من عامله برفقه، إذا تعجب من جهل غيره ذكر أن جهله أكثر فيما بينه وبين ربه عز وجل، لا يتوقع له بائقة ولا يخاف منه غائلة، الناس منه في راحة ونفسه منه في جهد.
الله أكبر، الله أكبر. أين هذا؟ أين هذا؟ هذه الصفات، يعني صفاته، هذه أخلاق الأنبياء، هذه أخلاق الأنبياء ومن ورثهم من العلماء. انظر يعني هذه الدماثة وهذا الطيب وهذه الأريحية في صفة هذه العالم، من خالطه يأمن شره، يقول فلان ما يجبن الشر هكذا، ويطمع في خيره، يرى أنه من كل خير قريب، أنه إن أراد عونه وجده، إن أراد شفاعته شفع له، إن أراد أن يسعى في حاجته سعى له. قال لا يؤاخذ بالعثرات، أي أنه ليس صاحب عتب. فمن الناس من يكون كثير العتب، كثير العتب، يعني أي أمر يقع عليه ينعقد في قلبه غل على من أخطأ عليه، لا يحسن المسامحة والصفح، تسامح ولا تستوفي حقك كله، وأكرم فلم يستوفي قط كريم. فإذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه. يقال إن هذا يعني أجود بيت قالته العرب أو أحكم بيت قالته العرب: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه. الناس هكذا لا بد أن يقع منهم زلات وعثرات، فهو لا يؤاخذ بالعثرات ولا يشيع الذنوب من غيره، يعني لا ينشر غسيل الناس ويقول فلان فعل وفلان فعل وفلان مرة وقع منه كذا، بل يستر، لا يقطع بالبلاغات، لا يقول والله بلغني كذا بلغني كذا. هذا الذي يبلغك ويبلغني ويبلغ الثاني والثالث قد يصح وقد لا يصح، فلا تقطع به ولا يفشي السر. وذكر من أخلاقه جملا حسنة من العفو والصفح وقبول الحق وكظم الغيظ والبعد عن صفات السوء التي ذكرها وهي من صفات الأنبياء، فكل هذا وسلامة الصدر، فكل هذا يعود عليه هو يعني بالدرجة الأولى بالسعادة وطيب النفس والخلو من المنغصات. أما إذا تخلق بأضدادها فإنه في الواقع يتجرعها بنفسه قبل غيره. يقول: لا يحب زوال النعم عن أحد من العباد، يداري جهل من عامله برفقه، إذا تعجب من جهل غيره ذكر أن جهله أكثر فيما بينه، إلى آخره. يعني كلها في الحقيقة ترجع إلى قوة صلته بربه وتواضعه لخالقه وإخلاصه العمل له. مما مر بي أخيرا أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة كانت تلقى عليه بعض الأسئلة، فكان السائل يقول له هكذا: يقول يا شيخ، ما رأيك بكلام فلان الذي قال عنك إنك مبتدع؟ فقال: هو مجتهد مجتهد. السؤال الذي بعده: الله أكبر، أنت لو قيل لك وأنت طالب علم لا يؤبه لك فلان يقول عنك كذا وكذا، لربما نبت لك قرنان وصرت تسعى في إبطال قوله من 70 وجها. والشيخ لم يزد رحمه الله على أن قال: هو مجتهد هو مجتهد، التمس له العذر. السؤال الذي بعده: يعني لا يصلح أن يكون الإنسان كل شيء ينصب له، يفتح له ملف وينصب له خصومة. إذا كان الإنسان قد أصلح ما بينه وبين ربه فما بعد ذلك يسير. فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. نسأل الله أن يصلح قلوبنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.